أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في بيان حقائق العقود، وتقدم أن العقود منها ما هو تمليكي، ومنها ما هو عهدي تمليكي. يعني عهدي، يبدأ عهدي وعلى تقدير ظهور المال الربح مثل الضمان مثل لا، ومنها ما هو عهدي فقط مثل الكفالة والرهن والضمان. وبينا خصوصيات العقود التمليكية العهدية أو العهدية التمليكية، هذا القسم الثالث. جيد، طبعا الشركة تدخل في القسم الثالث عهدي. أنا لا مسلم شيء من مالي ولا هو مسلمني شيء. تتضمن الشركة إذن بأن يتصرف بمالي إذا شاركته، إذا اثنين متصديين للمال كأيضا تتضمن إذن منه بأن يتصرف بماله. إذا شركنا في المال، المقصود الشركة العقدية. أما النتاج فكل واحد عم يأخذ نتاجه بالأخير. إذا 50% من المال إلي وخمسين إله، النتيجة 50% من الربح لي وخمسين له. جيد. وقد يتوقف في تسمية الشركة عهدية من جهة أنه أي عهد في المقام قد يقال. وين توافقنا على مزج المالين مثلا، أو توافقنا على التشريك في المعاملات التي نجريها التجارية، هو خلف الحساب في البلد فلاني 50,000 دولار، وذاك خلف في البلد الثاني مصدر استيراد، وعقدا عقدا بينهما أن كل ما يستورد من هناك نصفه لي ونصفه لك، وهذا نصفه لي ونصفه لك. طبعا الشب وهنا واضح في جهة عهدية، وإن حاول البعض أن ينكر وجودها، وتوجد جهة قد تكون موجودة وقد لا تكون إذنية. يعني إحنا مش عم نحكي عن شركة العنان هنا. كيف لا تكون إذنية؟ لا تكون إذنية إذا شركنا بين أعمالنا وأنا بقيت في مكاني وهو بقي في مكانه. ها؟ لا أنا عم أتصرف في أموالي ولا هو عم أتصرف في أموالي، لكن تعاقدنا فيما بيننا على أن يكون مشروع واحد فيما بيننا. إذا بصح بصح إشراك بحث في الشركة على كل حال التفاصيل. عموما ذكرنا بعد ذلك العقود التمليكية من طرف واحد، هذه ذكرناها مش هيك؟ جيد. مثل الهبة والوصية، وبينا الفرق بينهما، وبينا في هامش خصوصية الصدقة والهبة على ذي الرحم وأنها أحكام شرعية، هذه ما لها علاقة بالارتكازات العقلائية. الارتكاز العقلائي ما بيفرق. طيب بقيت عندنا بعض العقود يا إخوان، مثل الوديعة، مثل العارية، مثل الوكالة، وقيل مثل السبق والرماية أيضا، مع أن السبق والرماية حقيقتهما حقيقته كحقيقة المزارعة والمساقات والمضاربة. إذ فيه تعهد واضح بأن من يسبق على المقابل أن يدفع له كذا، أو يشتريان ابتداء شيئا أو يضعان مالا جانبا، وأن من يسبق يأخذ هذا المال فيرجع له جزء من ماله وجزء من مال صاحبه. عموما واحد هذا عمليا، الكلام في الشق الثاني ماله يرجع إليه، هذه شغلة عادية، هو باق على ملكه أصلا إذا وضع جانبا. فتعاهدا وتعاقدا على أن السابق منهما يستحق ذا، وعلى مستوى الارتكاز واضح جدا أنه ما لم تبدأ المسابقة كل واحد في بطل، أما بعد بدء الجهد فالدعوى أن الارتكاز يقوم على أنه يستطيع أيضا أن يلغي. إذا اتفق من البداية على الإلغاء ما لم تحصل النتيجة فلا مانع، إنما الكلام بمقتضى طبع العقد. واضح جدا على مستوى الارتكاز أنه لا يستطيع أن يفسد العقد، وإلا كل واحد بس يشوف الثاني سابقه ورح يوصل إلى المنصة المحددة للسابق، صار واضح عنده أنه هذا رح يوصل قبله وانفسخت عقد المسابق. الارتكاز ليس قائما على هذا عقلائيا قطعا، فهو من قبيل إذن، وإن كان يختلف في الهوامش، وكل عقد عن الثاني يختلف في الهوامش، من قبيل المزارعة والمساقات والمضاربة على مستوى الالتزام العقلائي. جيد، فاللزوم في مثل هذه العقود إن وجد كلا أو بعضا فهو موجود على مستوى الحكم الشرعي كما لا يخفى، أو العكس، إذا اللزوم العقلائي واضح القول بالجواز مع كون المرتكز عقلائيا هو اللزوم لابد له من مستند شرعي، كما قد يدعى ذلك في المضاربة من دعوى الإجماع مثلا دون المزارعة والمساقات، ويدعى أيضا في السبق والرماية، ويدعى أيضا في الجعالة. طبعا الجعالة يا إخوان ذكرت في العقود، لكن الجعالة يوجد كلام أنها عقد أو ليست بعقد، لأن الجعالة لا تتوقف على القبول ولا تتوقف على تشخيص الطرف الثاني للعقد، وليس ما يدفع في المقابل يدفع لأجل العمل، إنما يدفع لأجل النتيجة. طبعا في الجعالة على النتيجة، لأن يمكن أن نتصور جعالة على العمل، وإن كان في العادة هي على النتيجة. فهل يشترط في عقدية العقد أن يكون هنالك إيجاب من طرف وقبول من الطرف الآخر سواء قولي أو فعلي، لكن من طرف متشخص، أم يكفي في عقدية العقد تقبل الطرف الثاني الإيجاب مع شمول الإيجاب له؟ أقول لا ملزم عقلائيا لكون العقد عقدا، وإن كانت العقود في العادة ربط بين قرارين أقول لا ملزمة، لكي يكون العقد عقدا أن يكون الأمر كذلك دائما. فإذا جعلت لمن وجد ضالتي كذا وقبله عمليا وبحث عن الضالة ووجدها، فإن هذا عقلائيا قبول منه للإيجاب بلا شك ولا ريب. وإن كان هذا القبول لا يلزم من طرفه، يستطيع أن يبحث ثم يترك، ولا يشترط في العقد أن يكون فيه إلزام من الطرفين. في عقود عديدة الإلزام فيها من طرف واحد والالتزام من الطرف الثاني، ويستطيع أن يلتزم ويستطيع أن لا يلتزم. عموما هي فيها جهة إيقاع وفيها جهة عقد، لكن يغلب عليها جهة العقدية في الحقيقة. لكن يصبح عقد على متخالف وغير متعارف العقود، ما له نظير هذا، بده التصنيف لوحده. ويبقى فيه جهة خفاء في كونها عقدا أم ليس بعقد، مش هنا محل بحثي، الكلام هنا استقرائي. طيب، هل الوديعة والعارية والوكالة من سنخ واحد أم ماذا؟ الوديعة أني أريد شخصا يحفظ لي مالي، من دون مقابل أو مع مقابل مالي. مع المقابل المالي وإن سميت وديعة، ثبوتا هي إيجارك كما لا يخفى. إجارة الشخص أو مكان الحفظ عنده للحفظ من دون مقابل لا معنى لأن يقال أنا أأذن له بحفظ مالي، أنا أطلب إليه وأتوسل إليه أن يحفظ لي مالي. لازم هذا أني آذن، صحيح بلا شك ولا ريب. وقلت بالأمس كثير من العقود باللوازم فيها إذن بشيء ما، الإجارة اللي هي عقد لازم فيه إذن ضمني لازم بأن يتصرف بالعين لاستيفاء المنفعة كما لا يخفى. فالوديعة من الوضوح بمكان أنه يوجد قرار واتفاق بين طرفين، بين المستودع والودع كما لا يخفى، مستودع. وحينئذ بمعزل عن أن اسمها وديعة حتى لو كان في مقابل أو شرط المقابل، تحتاج إلى إيجاب هو مطلب للمودع في العادة، وإلى قبول هو ليس مطلبا، إلى مجانية للمستودع في العادة، لكن يحتاج إلى قبوله وموافقته. بينما العارية حقيقتها أنها إن من المالك في الانتفاع والتصرف المجاني مع حفظ العين، من قبل المستعير. فهي في حقيقتها ليست سوى هذا الإذن، ولا يترتب شيء في المقابل. نعم، إذا طلب مقابلا في صلب العاقد فهذه ليست بعارية، صارت إيجار. وإذا شرط المقابل فهي كالإيجار من حيث النتيجة، يعني مش على سبيل العوض، على سبيل الشرط. لكن في جميع الحالات حقيقتها أنها إذن من طرف واحد لا يتوقف صحتها على القبول من الطرف الثاني. بحيث لو أذنت لزيد بئة يتصرف في دابتي بالحمل، يحمل عليها أثقاله، وهو لم يطلع على هذا الإذن وتصرف بالدابة في الوقت الذي أذنت له فيه مجانا، فقد صدر من أهله ووقع في محله ولا يضمن لي شيئا، لأني أنا تنازلت عن مالية مالي بالنسبة له في هذه المدة. فركن العقد الثاني غير واضح في العارية يا إخوان أبدا. انتبهوا، في العادة أنا أقصدك لأستعير وأنت تعير وأنا أقبل الإعارة، لكن ركنيا هل تتوقف العارية على هذا المعنى؟ أما أنه يكفي فيها الإذن من شخص والتصرف من الشخص الثاني؟ قطعا يكفي. إذن فهي ليست عقد في حقيقتها، هي إيقاع في حقيقتها، لأن حقيقتها حتى تتحقق لا تتوقف على القبول من الطرف الآخر، أصلا لا تتوقف على العلم بالإذن من الطرف الآخر، فكيف تكون عقدا؟ قولوا لي، لا تتوقف على القرار المعاملي بأي نحو من أنحائه، على التوافق بأي نحو من أنحائه. لو كنت أحمل على الدابة باعتقاد أني غاصب لها وهو آذن، إيه؟ بس ما عم تكلف الحكم التكليفي. جيد، ما دام أذن بالتصرف وما أذن على تقدير علمي فهو لا يصح شيء في المقابل. أين هذا من الوديعة يا أخوان؟ الوديعة متوقفة على التوافق بين الطرفين. أين هذا من الوكالة؟ الوكالة أيضا متوقفة على أن تجعلني وكيلا وعلى أن أوافق على أن أكون وكيلا، كما لا يخفى. على كلام تفصيلي يأتي في كل باب بحسبه. إذن حقيقة الوديعة غير حقيقة الوكالة والعارية. الوكالة والعارية الحقيقة فيهما هي إذن، مع فرق بينهما أن الإذن هناك من قبيل الإيقاعات، بينما الإذن هنا من قبيل العقود في الوكالة، لأنها لا يصبح الإنسان وكيلا بمجرد أني أذنت لي في أن يتوكل، لابد وأن يقبل ولو عمليا، وفي مجال للبحث. بس مو هنا. انه قد يقال بانه اصلا مش في حاجه للقبول قبل الوكاله ان تنعقد بهالاسلوب. والله لا يا اخوان، من تصدى منكم لطلاق زوجة زيد، زيد قال من تصدى لطلاق زوجتي فهو وكيلي، بصح يصير ها
تصدى نفسه قبول للوكيل.
بس بصح انشاء الوكاله بهذا الاسلوب او لا؟ ليس ببعيد القلب الصحه، على تفصيل في محله ان شاء الله. فتصبح الوكاله مثل عارية من هذه الجهه تماما اذا صح هذا الكلام. ها ما بتصير اي ماشي بس هي مثل الجعاله من هذه الجهه ماشي. لكن الوديعه حقيقه ثانيه. الوديعه، الوديعه صحيح تتضمن اذن بحفظ المال، لكن حقيقتها طلب حفظ المال كما لا يخفى. ولذلك الوديعه تعهد بحفظ المال لا يتضمن مقابلة كما لا يخفى، حقيقته هذه. أقول مما ذكرنا بالأمس وأتممناه اليوم، يتضح النظر فيما أفاده المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف، وهو يتضمن مطلبين. المطلب الأول في تقسيم العقود إلى أقسام ثلاثة، مع ما مثل به لكل قسم من دون استقراء، يعني ما استقرأ كل قسم شو بيدخل تحته عقود. والمطلب الثاني إنكار عقدية بعض هذه العقود. أفاد في أول بحث الخيارات من منية الطالب يا أخوان، صفحة 16 الجزء الثالث، قال لا يخفى أن العقود على ثلاثة أقسام. القسم الأول العقود الإذنية، كالعارية والوديعة والوكالة والمضاربة. شو هي العقود الإذنية عندك يا شيخنا النائيني؟ قال التي قوامها بالإذن، مش تتضمن إذن أو يلزم إذن، قوامها إذن من المالك، التي يكفي فيها كل لفظ كاشف عن الرضا. ما لك شغل بالألفاظ، هذا بحث ثاني. حتى العقود اللازمة قد يقال يكتفى بكل لفظ دال، ها؟ بس لما بين القوام شو قال؟ قوامها بالإذن من المالك، يعني هذا حقيقتها. ثم ترقى بعد سطرين قال بل في الحقيقة هذه الأقسام خارجة من باب العقود بالتخصص، فمو عقود هذه، وإنما تسمى عقدا لاعتبار رضا الطرفين. ليش هو العقد غير هذا يعني؟ وإلا فهي ليست إلا تسليطا على التصرف. عجبا، المضاربة صارت مثل الوديعة أو مثل العارية. طيب بعدين بيجي الثاني من الأقسام العقود، العقود التنجيزية، يعني العقود التي تنشأ من دون أن تبقى مفاعيلها معلقة على شيء، مفعولها بالفعل، مثل عقد البيع، مثل عقد الإجارة، مثل عقد الصلح. طبعا الصلح كمان تمثيل به لا يخفى يا أخوان للتنجيزي، لأن الصلح قد يكون على أمر تنجيزي، وقد يكون الصلح تنجيزي لكن معلق دفع واحد الطرفين للآخر على حصول النتيجة. يعني قد نتصالح أنا وياك بعد ما اختلفنا على الأرض وكذا، أنه إذا أنبت الزرع أو أثمر الثمر فلك نصفه هذا العهد. هذا مش معلق على إنبات الزرع والصلح. الصلح واسع يا أخوان، لا بشرط يلتقي مع ألف شرط. الصلح قد ينتج نتيجة بيع، قد ينتج نتيجة إجارة، قد ينتج نتيجة مزارعة، قد ينتج نتيجة مضاربة. هذا هو الصلح. فالتعبير عنه بالعقد التنجيزي بلحاظ التوافق الفعلي، هذا مش على كل العقود التنجيزية، حتى اللي رح تسميه بعد شوية جنابك تعليق. والمضاربة تنجيزية ولا مش تنجيزية؟ والوديعة تنجيزية ولا مش تنجيزية؟ ماشي. القسم الثالث من الأقسام قال العقود التعليقية. شو يعني عقود تعليقية؟ يعني نفس العقد معلق ولا منجز؟ نفس العقد منجز، لكن مفعول العقد وتثمير العقد معلق. مثل المسابقة والمرامات، سبق والرماية. يعني شو المعلق يا شيخنا النائيني؟ أصل الاتفاق في المسابقة معلق والله حصول النتيجة معلق. حصول النتيجة معلق، أصل الاتفاق فعلي. والمساقات نفس الكلام، والجعالة طبعا المزارعة نفس الشيء، وأمثالها. طيب على رأسي هذه الأقسام الثلاثة. ثم كل قسم بيّن أنه بيجي فيه الاستصحاب ولا ما بيجي فيه الاستصحاب. مو مهم الآن، مش عم نتكلم الآن فعلا في الأصل العملي. نحن أقول لا يخفى ما فيما أفاده رضوان الله عليه. أولا أنت عم بتبين حقائق العقود يا شيخنا النائيني، بالله عليك لما قلت عقود تنجيزية وعقود تعليقية عم تحكي عن حقائق ولا شكليات صرت؟ أنا مش حديث عن حقائق العقود يا إخوان أبدا. نعم أنت في البداية قلت العقود الإذنية ما كان قوامها الإذن، هذا حقيقة إذا سلمنا طبعا. قلت الثاني عقود تنجيزية قوامها، معنى كلامه يعني أنها أثرها يكون فعلي. إيش هذا حقيقتها؟ هذا حقيقة يا إخوان البيع أنه تنجيزي. ليش ما في بيوع تعليقية على المستوى العقلائي؟ بيع الثمر قبل ظهوره عقلائيا، شو اسمه؟ عقود تعليقية ولا تنجيزية يا شيخنا النائين؟ إذا لاحظت نفس التوافق الفعلي مش النتيجة فهو تنجيزي، لكن هذا بيخلي المزارعة تنجيزية كمان، وبيخلي المساقات تنجيزية، وبيخلي السبق والرماية تنجيزي. توافق فعلي. إذا بلحاظ النتيجة البيع قد يكون تنجيزي وقد لا يكون. بدي أسألكم سؤال، بيع الكل في الذمة على أن يكون التسليم بعد ستة أشهر، عقود الاستصناع مش بيع الاستصناع؟ إذا كان في الذمة يصح تنجيز ولا تعليق؟ وإلا البيع صار عدة حقائق، يعني اللي نتيجته فعلية بصير تنجيزي، واللي نتيجته مؤجلة بصير تعليق. طيب اتضح الإشكال. إذا أول إشكال على الشيخ النائيني، خلينا ننظم إشكالات قبل ما ينتهي الوقت، باقي دقيقتين ثلاثة. ما مقصودك من العقود الإذنية قوامها إذن؟ وإنما تسمى عقدا لاعتبار الطرفين. حدد لي موقفك أول شيء يا شيخنا النائيني، هذه الإذنيات عقود ولا مو عقود قبل ما نناقش في الأقسام؟ لأنه القسم الثاني والثالث واضح عقود عنده. قال لا تشبه العقود إلا لأنها تتوقف على ويعتبر فيها رضا الطرفين. أقول وهل حقيقة العقد إلا هذه؟ أنت جنابك ضيقت على نفسك واسع في تعريف البيع. وأنه ربط التزام بالتزام. مين قال أن العقد ربط التزام بالتزام؟ ومين قال أساسا أن البيع ربط التزام بالتزام؟ البيع بكل بساطة ونقل الملكية مقابل نقل ملكية في مقابل الآن، هذا اللي صاير. التزام بأي شيء؟ بالعقد، بالبيع. ما في التزام بشيء، في نقل ملكية فقط، نقل فعلي للملكية، بس إما الخارجية أو التي في ذمتي نقلتها فعلا. حقيقة العقد هي أن يكون شيء أثر معاملي لا يتحقق إلا بتوافق بين طرفين، فيبرز بمبرز عقلائي يدل عليه. غير هذا لا يوجد غير هذا، وإلا بالله عليك الوديعة ما تتوقف على توافق الطرفين. أصلا كلام هذا أن الوديعة معقد، سأفترض العارية فيها كلام. والأنكى من هذا أنه مثل ضمن التمثيل للإذنيات اللي خرجها عن العقود بالمضاربة. المضاربة ما فيها تعهد بأن يملك العامل نصف الربح أو ثلث الربح أو النسبة المئوية المتفق عليها على تقدير ظهوره. كيف لا تكون عقود؟ فحقيقة العقود هي غير ما أفاد رضوان الله عليه قطعا. هذه جهة. الجهة الثانية مربوطة بالتداخل والتوصيف، تأتي إن شاء الله الوقت انتهي لو نفوت عليها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.